انتخبتهم من قبائل قريش ليقوموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سقط في أيديهم، لأن الذي نام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكانوا يرقبون استيقاظه من النوم ليقتلوه، فكان الذي استيقظ هو علي رضي الله تعالى عنه. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بعد أن أعمى الله أبصارهم عنه، ووضع كما تقول روايات السيرة، وضع على رأس كل واحد منهم حفنة من التراب ثم مضى. الطريق إلى الغار، أي غار جبل ثور، حينما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى الغار، جعل أبو بكر يمشي بين يديه ساعة ويمشي خلفه ساعة، ففطن النبي صلى الله عليه وسلم لتصرف أبي بكر هذا، فقال له أبو بكر: حينما أذكر الطلب يا رسول الله أمشي خلفك، وحينما أذكر الرصد أمشي بين يديك. الطلب هم القوم الذين يلاحقون، أما الرصد فهم الذين يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم على الطريق، وهو ما يعرف في زماننا هذا بالكمين أو الكمائن. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه يمشي أحياناً خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليحرسه ممن يهجم عليه من خلفه، ويمشي بين يديه أحياناً ليحول بينه وبين الوقوع في أناس يتربصون به على الطريق. وفي هذا غاية الفداء والتضحية. ولم تتوقف تضحيات أبي بكر رضي الله تعالى عنه في سبيل هذا الدين، وافتداؤه للنبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الحد، بل إنه رضي الله تعالى عنه حينما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل في الغار، قال له رضي الله تعالى عنه: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار، أي حتى أتحرى هل في الغار شيء يؤذيك أو لا. فلما استبرأ له الغار وفتش فلم يجد فيه شيئا، قال له رضي الله تعالى عنه: انزل يا رسول الله. وتذكر رضي الله تعالى عنه أنه لم يستبرئ الجحر الذي في الغار، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الجحر. فدخل فاستبرأ الجحر، أي فتشه فلم يجد فيه شيئا من الهوام، ثم بعد ذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم: انزل يا رسول الله. وهذه الأخبار لها طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا وترتقي إلى درجة الحسن لغيره على الأقل. أما قريش وشاهة الوجوه فقد نفرت في كل حدب وصوب تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه لعلها تظفر بهما، ورصدت لذلك الجوائز السنية لمن يجد النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. وذهب أبو جهل كما تذكر الروايات إلى بيت أبي بكر، فخرجت إليه أسماء رضي الله تعالى عنها وأخبرته أنه غير موجود، فلطمها لطمة شديدة أطار قرطها من أذنيها أو أطار قرطها من أذنها. وبينما هم يركضون يمنة ويسرة لم يهتدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى صاحبه، ومكث النبي عليه الصلاة والسلام هو وصاحبه أبو بكر مدة 3 أيام حتى هدأ عنهم الطلب. وكنت قد ذكرت أن أبا بكر رضي الله عنه اتفق مع عبد الله بن أريقط أن يأتي لهم بالراحلتين بعد مضي 3 أيام، فلما مضت هذه الأيام 3 أتى عبد الله بن أريقط بهاتين الراحلتين، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من الغار ميممين أو ميمين شطرهما إلى جهة المدينة. وقبل ذلك كما روى البخاري في صحيحه أن رجال قريش وصلوا أثناء بحثهم إلى الغار وصعدوا على الجبل، ولكن واحدا منهم وهو أسبقهم إلى فم الغار وقف على فم الغار، ولكن الله عز وجل أعماه فلم يبصر شيئا. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر بأصواتهم، وخاف أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم خوفا شديدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وأنزل الله بعد ذلك كما في سورة التوبة الآية 40: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذا هو نصر الله، وهذه هي عنايته برسله وأنبيائه وأوليائه الصالحين. وحمى الله نبيه عليه الصلاة والسلام، ومن آثار هذه الحماية أن الله عز وجل أرسل عنكبوتاً تنسج على فم الغار، فلما وصل أسبقهم إلى الغار قال: لو كان هاهنا أحد لما نسجت هذه العنكبوت على فم الغار. وهذا الخبر له طرق ضعيفة، ولكن ضعفها ضعف منجبر، فهي ترتقي إن شاء الله إلى درجة الحسن لغيره. غير أن هناك أخباراً يذكرها كتاب السيرة في حدث الهجرة لا تثبت، أذكر بعض هذه الآثار والأخبار. أولها أن الله عز وجل أمر شجرة فنبتت على وجه الغار فسترت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل أمر حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغار وأنها باضتا على فم الغار، وأن فتيين من قريش عندما وصلوا إلى قدر 40 ذراعا من فم الغار نظر أولهما فرأى الحمامتين فرجع، فقال: له أصحابه: ما لك لم تنظر في الغار؟ قال: رأيت حمامتين وحشيتين بفم الغار، فعرفت أن ليس فيه أحد. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله، فعرف أن الله قد درأ بهما، فسمت أي سمى عليهما وفرض جزاءهن، وانحدرتا في حرم الله، فأفرخا وأن نسل حمام الحرم منهما. هذا كلام فارق. ومن هذه الأخبار أن بعض أهل السير ذكر أن أبا بكر لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا، وهذا في صحيح البخاري، لكن الخبر غير الثابت هو ما بني على هذا. قال فيما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو جاءونا من هاهنا لذهبنا من هنا. فنظر الصديق إلى الغار قد انفرج من الجانب الآخر، وإذا البحر اتصل به وسفينة مشدودة إلى جانبه. من هذه الأخبار كذلك ما روي أن أبا بكر قال لابنه: يا بني، إن حدث في الناس حدث فأتي الغار الذي رأيتني اختبأت فيه أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فكن فيه، فإنه سيأتيك فيه رزقك غدوة وعشية. هذه أخبار أسانيدها واهية جدا ولا يثبت منها شيء. ومنها ما روي أن رجلا من المشركين جاء حتى استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعورته يبول، فقال أبو بكر: يا رسول الله، أليس الرجل يرانا؟ قال: لو رآنا لم يستقبلنا بعورته. وروي أيضا أن أبا بكر عطش في الغار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى صدر الغار فاشرب. فانطلق أبو بكر إلى صدر الغار فشرب منه ماء أحلى من العسل وأبيض من اللبن، يعني كأنه من الكوثر، وأذكى رائحة من المسك، ثم عاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر الملك الموكل بأنهار الجنة أن أخرق نهرا من جنة الفردوس إلى صدر الغار لتشرب. هذه الأخبار بعضها كذب وبعضها ضعيف جدا. بعد أن مكث عليه الصلاة والسلام وصاحبه في الغار 3 أيام، وجاء عبد الله بن أريقط بالراحلتين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر إلى المدينة. وذلك بعد أن انقطع عنهم الطلب، واتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه شتى الأسباب. وعندما حانت ساعة المقيل في يومهم ذاك، وبعد أن خرج وخلى الطريق، رفع الله لهم صخرة طويلة لها ظل، وكان سير النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه على طريق الساحل، فنزلوا تحت هذه الصخرة العظيمة، وسوى أبو بكر المكان للنبي صلى الله عليه وسلم، وبسط على هذا المكان الذي سواه فروة، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستريح عليها. خرج أبو بكر رضي الله عنه ليراقب المكان، فرأى راعيا مقبلا بغنمه متجها إلى هذه الصخرة التي قال تحتها النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وتكلم أبو بكر رضي الله عنه مع هذا الراعي، فعرف أنه رجل من أهل مكة، وطلب منه أبو بكر أن يحلب لهما، فرضي أن يحلب لهما من غنمه. قال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أو طلب منه أن ينظف الضرع ففعل، فحلب هذا الراعي وناول أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجده قد استراح أي نام، فلم يطق أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه، فصبر حتى استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام، فناول أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اللبن، فشرب النبي عليه الصلاة والسلام حتى رضي أبو بكر، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل فارتحلوا. والخبر في صحيح الإمام البخاري. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يردف أبا بكر على راحلته، وكان إذا سأل أحد أبا بكر في الطريق عن الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا، فيقول هذا رجل يهديني السبيل. فالذي يسمع هذا الكلام يحمله على ظاهره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي أبا بكر الطريق، أي يدله على الطريق ويدله على الأماكن التي يمر بها أبو بكر، وما علم هؤلاء أنه يقصد بهداية السبيل الدلالة إلى الحق والخير والنور. وروى البخاري أن من مشاهدات النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق عروض سراقة بن مالك الجعشمي للنبي صلى الله عليه وسلم. خرج سراقة بن مالك في أثر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، طمعاً في الجائزة السنية التي وضعتها قريش لمن يجد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وهذه الجائزة جائزة سنية جدا وضعت قريش كما في صحيح الإمام البخاري دية عاقلة، أي 100 ناقة لمن يعثر على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، والناقة في ذلك الزمن تساوي مرسيدس في زماننا هذا 500 إس، كانت النياق أو كانت الإبل لها مكانة عظيمة عند العرب. فسراقة رضي الله تعالى عنه قبل أن يمن الله عليه بالإسلام رغب في الحصول على هذه الجائزة السنية، وكان فارساً طراداً ماهراً، ركب فرسه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وبينما هو يطاردهم إذ أبصر به أبو بكر رضي الله عنه كما في صحيح الإمام البخاري، فالتفت وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب قد لحقنا، فلم يأبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلما اقترب ساخت به فرسه وسقط من فوقها، ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنه بعد أن ساخت به فرسه 3 مرات، وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم، ووعده أن يلبس سواري كسرى، وهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك عرض سراقة بن مالك على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه الزاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لنا بذلك. ثم قال له: ور عنا، أي إذا وجدت أحدا في الطريق فقل له: ليس في هذا الطريق أحد. فلقي سراقة وهو عائد، أن لقي فئاما من قريش تبحث، فقال لهم: كفيتم هذا الطريق أو كفيتم هذا الوجه، فعادوا ولم يواصلوا الطريق. وذكر ابن إسحاق أيضا وغيره من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بخيمتين تعرفان بخيمتي أم معبد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بهاتين الخيمتين سألوا صاحبة هاتين الخيمتين وهي أم معبد أن تحلب لهما من الغنم وأن تطعمهما وتطعم من معهما، فاعتذرت بالجدب. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة قرب الخيمة فسألها عنها، فقالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. فاستأذنها النبي صلى الله عليه وسلم في حلبها، فأذنت له قائلة: إن رأيت بها حلبا فاحلبها. وكلامها هذا يدل على استغرابها من طلب النبي صلى الله عليه وسلم شاة عجفاء ليس فيها لبن في أن يحلبها. فلما أمسكها النبي صلى الله عليه وسلم مسح بضرعها فدرت أحسن ما تدر الشياه، واحتلب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ومن معهما وشربوا حتى شبعوا، وشربت أم معبد حتى شبعت، وتذكر الروايات أنها أسلمت. خبر أم معبد خبر له طرق مرسلة، وبعض هذه المراسيل رجالها ثقات، فبمجموع هذه الطرق حسن بعض أهل العلم خبرها، بل إن بعض هذه الطرق حسنه الحافظ ابن كثير في كتابه السيرة من كتابه البداية والنهاية. ولقد وصفت أم معبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا بليغا، لا بأس أن أذكر لكم هذا الوصف. قالت: رأيت رجلا، حينما سألها رجل قال: صفيه. قالت: فوالله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلب. فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاء، حسن الخلق، مليح الوجه، لم تعبه ثجلة، والثجلة عظم البطن، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، والصعلة صغر الرأس، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، الوطف الطول، وفي صوته صحل، أحول أكحل أزج أقرن، في عنقه سطع، والسطع هو الطول، وفي لحيته كثافة، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء. حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هدر، كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن. أبهى الناس وأجمله من بعيد، وأحسنه من قريب، ربعة لا تشنأه عين من طول، ولا تقتحمه عين من قصر. غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، وأحسنهم قدا، له رفقاء يحفون به، إن قال استمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره. محفود محشود، لا عابس ولا مفند. فقال، يعني بعلها الذي سألها هو زوجها: هذا والله صاحب قريش الذي تطلب، ولو صادفته لالتمست أن أصحبه، ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. قال: وأصبح صوت بمكة عال بين الناس، بين السماء والأرض، يسمعونه ولا يرون من يقول، وهو يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، فأفلح من أمسى رفيق محمد. هما نزلا بالبر وارتحلا به، فأفلح من أمسى رفيق محمد. فيا لقصي، ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجازى وسؤددي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. دعاها بشاة حائل فتحلبت له بصريح، ضرة الشاة مزبدي، فغادره رهنا لديها لحالب، يدر لها في مصدر ثم موردي. قال: وأصبح الناس، يعني بمكة، وقد فقدوا نبيهم، فأخذوا على خيمتي أم معبد حتى لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ خيمتي أم معبد، علموا أنه قد قارب المدينة. أجاب حسان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الهاتف بقوله: لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم، وقد سر من يسري إليهم ويغتدي، ترحل عن قوم فزالت عقولهم، إي والله، وحل على قوم بنور مجدد، وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا عما وهداة يهتدون بما اهتدي. نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مشهد، وإن قال في يوم مقالة غائب، فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد، ليهنئ أبا بكر سعادة جده بصحبته، من يسعد الله يسعد، ويهني بني كعب مكان فتاتهم، ومقعدها للمسلمين بمرصدي. وروى البزار وابن الأثير بسنديهما إلى بريدة بن الحصيب الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقبل إلى مهاجره لقي ركبا فقال: يا أبا بكر، سل القوم فممن هم؟ قالوا: من أسلم. قال: سلمت يا أبا بكر، سلهم من أي أسلم؟ قالوا: من بني سهم. قال: ارمي بسهمك يا أبا بكر، لكن الخبر فيه ضعف. ويروى أنهم عندما وصلوا الجحفة وجدوا إبلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن هذه الإبل؟ فقالوا: لرجل من أسلم. فتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر: سلمت إن شاء الله. وسأل الراعي عن اسمه فقال: مسعود. فتفاءل وقال لأبي بكر: سعدت إن شاء الله. والخبر كسابقه ضعيف. وقيل إن إحدى راحلتيهما تخلفت عنهما، فعندما جاء صاحب الإبل وهو أوس بن عبد الرحمن الأسلمي فأعطاهما فحلا، وطلب من غلامه مسعود أن يصحبهم إلى المكان الذي يريدونه، فوصل معهم إلى قباء. وقد حسن الخبر أو وقد حسن الحافظ ابن حجر أو حسن الحافظ ابن عبد البر هذا الإسناد. وروي أن أوس بن عبد الله ابن حجر الأسلمي مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر بحدوات، وهو مكان بين الجحفة وهرشي، وهما على جمل واحد متوجهين إلى المدينة، فحملهما على فحل إبله ابن الرداء، وبعث معهما غلامه مسعود وطلب منه أن يسلك بهما حيث يعلم من الطريق، ولا يفارقهما حتى يقضيا حاجتهما منه، فأوصلهما المدينة. ثم عاد وقد حمله وصية إلى سيده، وهو أن يسم إبله على أعناقها. والخبر له شواهد ومتابعات. ولقي النبي صلى الله عليه وسلم بريدة بن الحصيب الأسلمي، وكان ممن يترصد النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ الجائزة، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلم. وبعد ذلك قال: يا رسول الله، لن تدخل المدينة إلا براية. فحل عمامته ووضعها على عصا معه، ودخل في مقدمة ركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أخلص إلى بعض الدروس والعبر، وأترك ما تبقى من أحداث الهجرة إلى الدرس القادم، بادئا ذلك بعنوان: على مشارف مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الدروس والعبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، وتبقى الهجرة مشروعة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام في كل زمان ومكان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من الدروس والعبر كذلك مشروعية الأخذ بالأسباب. لقد سمعنا كيف احتاط النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وكيف خططوا هذا التخطيط واحتاطوا هذه الحيطة العظيمة، وبعد ذلك توكل على الله أعظم التوكل، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم، فقد توكل على خالقه أعظم التوكل بعد أن أخذ بهذه الأسباب. من الدروس والعبر والعظات أن الدعوة لا بد لها من حسن التخطيط، ولا ينفع في الدعوة العفوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نراه خطط في هجرته هذا التخطيط العظيم، ومكث هو وصاحبه الساعات يفكرون في أمر الخلاص في طريق هجرتهم من قريش وأعداء الإسلام، والمسلمون بحاجة إلى أن يخططوا لدعوتهم، حتى لا يقعوا في حبالات أعدائهم. وإذا كان الإنسان منا يخطط لأمور تافهة كبناء البيوت أو تفصيل الثياب أو حتى صنع الأثاث، يخطط لذلك تخطيطا دقيقا حتى لا يحصل خلل في ذلك، فكيف بأمر الدعوة إلى الله عز وجل؟ من الدروس والعبر أن هذا الدين لا بد له من تضحيات، ونأخذ هذا من تضحية أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كيف افتدى نفسه، أو كيف افتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتدى دينه بنفسه وبذل كل رخيص وغال. من الدروس كذلك أن هذا الدين يقوم على كواهل الشباب، فالشباب هم عدة هذا الدين وهم عدة الدعوة، وما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شبابا. من هذه الدروس والفوائد فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأنه أفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. وآخر هذه الدروس أن في هجرته عليه الصلاة والسلام أسوة للمؤمنين في كل زمان ومكان يستلهم من هذه الهجرة ومن أحداث سيرته عليه الصلاة والسلام كل عبرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، ما زال الكلام موصولا عن الحدث الأعظم والتحول الكبير، ألا وهو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وسيكون درس اليوم، وهو الدرس الخامس عشر من دروس السيرة، الخامس عشر، بقي ثلاثة دروس أو لا، الثلاثاء والأربعاء والخميس. أي نعم، هذا الدرس هو الدرس الخامس عشر، سيكون بإذن الله عن بقية أحداث الهجرة. وسيتناول هذا الدرس الجانب السادس الذي أبدأه بعنوان على مشارف المدينة. وقبل أن أدخل في الدرس، هناك ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى أو الملحوظة الأولى على الصحيح، وهي ملحوظة عامة، أن الذي يتابع هذا الدرس يلحظ أن استعراض علم تام في 18 درسا أمر من الصعوبة بمكان، ولهذا أستعرض أحيانا من الوقائع والأحداث ما يحتاج إلى أن يدرس في أسبوع كامل أو أكثر من أجل أن ألقيه في درس واحد. ولهذا ربما يحصل شيء من التجاوز أو الخلل. الملاحظة الثانية، مضى معنا في الكلام على الإسراء والمعراج أن الله عز وجل بواسطة جبريل عليه السلام قد عرض عليه إناءين، أو أن جبريل عليه السلام ليلة عرج به إلى السماء عرض عليه قدحين، أولهما مملوء اللبن والثاني مملوء خمرا، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم القدح المملوء باللبن. فقال له جبريل: أصبت الفطرة. ذكرت بعد ذلك رواية سمعتها من أحد مشايخي، هذه الرواية لئن ولو أخذت الخمر لغويت وغويت أمتك، وهذه الرواية لغويت لم أجدها في الصحيحين، ولم أكلف نفسي بل ليس عندي من الوقت أن أتتبع هذه اللفظة، وما أظنها والله أعلم أنها ثابتة، لكن الثابتة في الصحيحين لو أو الواردة في الصحيحين لو أخذت اللبن الخمر لغوت أمتك، لو أخذت الخمر لغوت أمتك، هذه الرواية بهذا السياق في الصحيحين ووردت بألفاظ متقاربة. الملحوظة الثانية الثالثة في الكلام بالأمس على سياق قصة سراقة بن مالك، ورد الكلام على وعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما ورد من وعد النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يلبس سوار كسرى. أوردت هذا الخبر في سياق قصته التي أخرجها البخاري في صحيحه، ولكن مسألة وعد النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يلبس سوار كسرى غير ثابتة بنقل صحيح أو بإسناد صحيح، والوارد فيها أو في خبرها إسناده منقطع فلم يثبت هذا، فأردت أن أنبه على ذلك. ولا أجزم بعدم ثبوتها لأن هذا يحتاج إلى تتبع ودراسة، لكن الذين كتبوا في السيرة قالوا إن إسنادها منقطع، ولا شك أن قولهم هذا أتى بعد دراسة وتتبع، والعلم عند الله تعالى. بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر ومن معهما، وأتيا على طريق الساحل، بلغ أهل المدينة من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، قد خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة، ومكث الأنصار أياما يخرجون عند الضحى ينتظرون مقدم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ويظل أو يمكث هذا الانتظار إلى أن يشعروا بحر الشمس، ثم يعودون إلى منازلهم، حتى كان يوم الاثنين أو حتى كان يوم الاثنين الثانية من ربيع الأول سنة 14 أو 14 من المبعث، وهو العام الأول من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، خرج الأنصار كعادتهم يتطلعون إلى مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وعادوا بعد أن شعروا بحرارة الشمس كما فعلوا في الأيام السابقة. وفي هذا اليوم صعد رجل من اليهود على أطم من آطام المدينة، والأطم هو الحصن، وقيل هو كل بناء من الحجارة. صعد هذا اليهودي على أطم من آطام المدينة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يزول بهم السراب، فقال: يا معشر العرب، وفي رواية: يا أبناء قيلة، هذا هو جدكم الذي تنتظرونه. والجد هو الحظ. فلما سمع الأنصار بمقالة هذا اليهودي لبسوا سلاحهم واستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظهر الحرة حيث تلقاه الأنصار هناك، نزل أو عدل بهم النبي عليه الصلاة والسلام ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس النبي صلى الله عليه وسلم ساكتاً لم يتكلم. الذين أقبلوا ورأوا تصدي أبي بكر للناس ظنوا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحيون أبا بكر ظناً منهم أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للشمس دنا منه أبو بكر رضي الله عنه وأظله بردائه من الشمس، فعلموا أنه النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقبل هو وصاحبه ومن معهما، خرج النساء والخدم والصبيان ينشدون قائلين: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داعي. لكن كتاب السير اختلفوا في ثبوت هذا الأمر أولا، وجرهم الاختلاف أيضا إلى أن هذا لم يحدث عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حدث في غزوة تبوك وفي مواضع أخرى أو في أوقات أخرى. وقال بعضهم إن ثنية الوداع ليست في جنوب المدينة وإنما هي في شمالها، وقال بعض كتاب السيرة إن هناك ثنيتين: ثنية جنوب تقع جنوب المدينة والأخرى تقع شمالها. وذهب آخرون إلى أن هذا تعدد، أي هذا النشيد أنشده الصغار والصبيان عدة مرات، والله أعلم بذلك. ولقد فرح الأنصار بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم أيما فرح، وتنافست قبائلهم تنافسا شديدا أي قبيلة تحظى بشرف استقبال النبي صلى الله عليه وسلم وإسكانه. وقد صور الشاعر الإسلامي الكبير أحمد محرم رحمه الله في ديوانه مجد الإسلام حدث الهجرة تصويراً رائعاً، وقصيدته هذه تعد ملحمة من الملاحم تزيد عن 300 بيت. أجتزئ منها قوله: أقبل، والقصيدة بعنوان من قباء أو من قباء إلى المدينة. أقبل فتلك ديار يثرب تقبل، يكفيك من أشواقها ما تحمل. طال التلوم والقلوب خوافق، يهفو إليك بها الحنين الأطول. القوم مذ فارقت مكة أعين تأبى الكرى، وجوانح تتململ، يتطلعون إلى الفجاج، وقولهم: أفما يطالعنا النبي المرسل. أقبلت في بيض الثياب مباركا، يزجي البشائر وجهك المتهلل. يا طيب ما صنع الزبير وطلحة، ولصنعك الأوفى أجل وأفضل. خف الرجال إليك يهتف جمعهم، وقلوبهم فرحا أخف وأعجل. هي في ركابك، ما بها من حاجة إلا إليك، وما لها متحول. هجرت منازلها بيثرب وانتحت، أخرى بمكة دورها ما تؤهل. وفداني هذا من ورائك يرتمي عجلا، وهذا من أمامك ينسل. انظر بني النجار حولك عكفا، يردون نورك حين فاض المنهل. لم ينزلوك على الخؤولة وحدها، كل المواطن للنبوة منزل. نزلوا على الإسلام عندك، إنه نسب يعم المسلمين ويشمل. ما للديار تهزها نشواتها، أهي الأناشيد الحسان ترتل. رفت نظارتها وطاب أريجها، وترددت أنفاسها تتسلسل. فكأنما في كل مغنى روضة، وكأنما في كل دار بلبل. هن العذار المؤمنات أقمنه عيدا، تحييه الملائك من علو. هي موكب لله أشرق نوره، فيه وقام جلاله يتمثل. جمع النبيين الكرام فآخذ بيد الإمام، أو قول يمشي به الروح الأمين مسلما، وجمينه وجبينه بفم النبي مقبل. إيه بني النجار، إن محمدا لأشد حبا للنبي، إن محمدا لأشد حبا للتي هي أجمل. خلوا سبيل الله، ما لرسوله عما أعد من المنازل. معدل ذهبت مطيته فقيل لها: قفي، هذا مناخك، لست ممن يجهل. الناس في طلب الحياة، وها هنا سر لها خاف وكنز مقفل. أعطي أبا أيوب رحلك، واحمدي من أمر ربك ما يجيء ويفعل. إلى آخر هذه القصيدة الطويلة. هناك أمور قام بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل المدينة، وبعد أن وصل إلى قباء، وبعد أن استقر به الحال كذلك في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. من هذه الأحداث بناء أول مسجد أسس على التقوى. لبث الرسول صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 يوما، وهناك بنى مسجده الذي أسس على التقوى، كما قال الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى. وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف بعد ذلك إلى المدينة، وهناك استقبلته بيوتات المدينة تتنافس على إكرامه. ولما وصل عليه الصلاة والسلام إلى المكان الذي اختاره الله عز وجل لمسجده، وكان مربدا للتمر لفتيين من الأنصار هما سهل وسهيل، وكان غلامين في حجر سعد بن زرارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. وهذا السياق في صحيح الإمام البخاري. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما، فأبى هذان الغلامان أن يقبل ذلك، وأهديا هذا المكان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل منهما إلا أن يشترى هذا المكان منهما. وفي رواية أخرى للبخاري أنه عليه الصلاة والسلام عندما أمر ببناء المسجد أرسل إلى ملأ من إلى ملأ بني النجار، وعندما جاءوه قال لهم: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. وفي الصحيح أن مكان المسجد كان فيه قبور للمشركين، وكانت فيه خرب، وكان فيه نخل، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالنخل فقطعت، وبالخرب فسويت، وجعلوا عضادتيه حجارة، وجعلوا ينقلون ذلك الصخر، وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن لبنيانه، ويقول وهو ينقله: هذه الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. وقوله هذا إنما هو على سبيل التمثل، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ولقد كان ينشد البيت أحيانا فينكسر عليه الوزن، فيقول له أبو بكر رضي الله عنه، وكان أعلم قريش بأنساب العرب وأشعارهم، فيقول: ليس البيت هكذا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فينشده كما قاله الشاعر. وعلى سبيل المثال، سمع النبي صلى الله عليه وسلم أحد شعراء الصحابة وهو عبد الله بن رواحة يقول في أبيات منها قوله: لا هم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار وللمهاجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاغفر للمهاجرين والأنصار. وما كان عليه الصلاة والسلام له بصر بالشعر، ومن إكرام الله له ألا يكون عارفا بالشعر، فالشاعر هنا اقتضى منه الوزن أن يقدم الأنصار على المهاجرين في الفضل، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك. وهكذا أنشد أبياتا عدة لا يقتضي المقام أن أستطرد في هذا، فكان في هذه الأشعار كلها يقرأها قراءة غير صحيحة، وكان الصحابة يصححون له أو يقولون: ليس البيت هكذا يا رسول الله. إذا رجع واحد منكم أو إذا رجع من أراد إلى كتب التفسير كالجامع لأخلاق القرآن كالجامع لأحكام القرآن عند تفسير قوله تعالى وما علمناه الشعر، يجد أمثلة كثيرة من الشعر الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم إنشادا غير صحيح. وفي رواية أنهم كانوا ينقلون الصخر ويرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاهم إن الخير خير الآخرة، فانصر أو فاغفر للأنصار وللمهاجرة. وقال قائل من المسلمين لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيه قائما وقاعدا ومن يرى من التراب حائدا. واستغرق بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 12 عاما كما جاء في رواية عبد الله بن الزبير عند البيهقي في دلائل النبوة، والله أعلم بصحة هذا التحديد. نعم يوما قلت عاما معذرة، استمر البناء 12 يوما، استمر بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 12 يوما كما ورد في رواية عند البيهقي في دلائل النبوة. ولما بني المسجد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان بالكيفية التي عليها الآن، بعد أن رأى عمر بن الخطاب وعبد الله بن زيد الرؤيا التي رأياها في مشروعية الأذان. وظل المسجد على حاله الذي بناه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر بأن أعاد عمده وجعلها خشبا، وحمى سقفه من المطر، ثم غيره عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه من ساج. هكذا ورد في البخاري وفي غيره من كتب السنة. وأصبح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مكانا للعبادة في المقام الأول، ثم مكانا أيضا لكثير من الأعمال، من هذه الأعمال إيواء ضعفاء الفقراء من المهاجرين والأنصار، وهؤلاء كانوا يسمون بأصحاب الصفة، وإيواء ضعفاء النساء اللاتي أسلمن من أحياء العرب. كذلك من وظائف المسجد كان مكانا لتعليم المسلمين أمور دينهم، وكان مكانا أيضا لاعتقال أسير الحرب المشرك، وتنصب فيه الخيمة لعلاج جرح المسلمين، وكان مكانا لاستقبال الرسل والسفراء، وكان مكانا لعقد ألوية الجيش، وكان مكانا لاجتماع المسلمين بقائدهم، إلى غير ذلك من الوظائف التي كان يقوم بها المسجد. ومن الأعمال الجليلة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. لما قدم المهاجرون من مكة بعد أن تركوا أموالهم ومتاعهم وأولادهم، على الرغم من ذلك وجدوا عند الأنصار كل تكريم، ولقد وصف الله عز وجل تضحية الأنصار في سبيل استقبال إخوانهم من المهاجرين في كتابه، فقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولقد قال الأنصار للرسول صلى الله عليه وسلم: أقسم بيننا وبينهم النخل. وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فخذ منا منازلنا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار: إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم، فقالوا: أموالنا بيننا قطائع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: هم قوم لا يعرفون العمل فتكلفونهم وتقاسمونهم الثمر. قالوا: نعم. كما ورد ذلك في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، غير أن بعض هذه الأخبار ليس لها مصدر إلا كتب السيرة ككتاب ابن إسحاق. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، فقالوا: لا، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال: أما لا فاصبروا حتى تلقوني، فإنه سيصيبكم بعدي أثره. ولقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنصار كثيرا، وفي فضائلهم أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما من دواوين السنة تبلغ العشرات. ولقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وممن آخى بينهم وبدأ ذلك بأن آخى عليه الصلاة والسلام بينه وبين علي بن أبي طالب وبين الزبير وابن مسعود وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وبين سلمان الفارسي وأبي الدرداء وبين أبي عبيدة وأبي طلحة وبين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك وبين أبي بكر وخارجة بن زيد. وأغلب هذه وردت أغلب هذه المؤاخاة ثبتت بأسانيد صحيحة. وقد ذكر ابن إسحاق عدداً كبيراً ممن آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم، ونقل عنه ذلك الحافظ ابن حجر. ولقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم المثل بهذا الإخاء، ومن الأمثلة على ذلك أن عبد الرحمن بن عوف وهو مهاجري قدم على سعد بن الربيع وهو أنصاري، فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: إن لدي امرأتين، انظر أعجبهما إليك لأطلقها وتتزوجها، وهذا مالي أقسمه بيني وبينك شطرين. فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق. فدله على سوق بني قينقاع، وهناك ابتاع شيئا من السمن والأقط فأربح، ثم بعد ذلك تزوج امرأة من الأنصار، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصاب ثوبه شيء من الزعفران أو الورس، فقال له: مهيم؟ فقال أو أخبره عبد الرحمن بن عوف أنه تزوج امرأة من الأنصار. قال: له النبي عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك وعليك، أولم ولو بشاه. والخبر في الصحيحين. والأمثلة التي ضربها الأنصار في استقبال إخوانهم أمثلة كثيرة تدل على مدى الإيمان، وتدل على محبتهم لإخوانهم ومحبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. أنتقل إلى ذكر شيء من الدروس والعبر مما سبق. دل سياق الهجرة على فضل الأنصار رضي الله تعالى عنهم، ومناقبهم كثيرة، ودل على وجه الخصوص على فضل أبي أيوب الأنصاري الذي حظي بإسكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكان لأبي أيوب بيت من سقفين أو من دورين كما هو معروف الآن، فكان في بداية الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم في الجزء الأسفل من الدار، وكان أبو أيوب في الجزء الأعلى، فقال أبو أيوب رضي الله عنه: والله لا أتنقل بقدمي على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتذكر بعض الروايات أن جرة انكسرت على أبي أيوب فسال الماء، فكان أبو أيوب رضي الله تعالى عنه وزوجه يجففان هذا الماء بقطيفة لهما ليس لهم سواها، فنزل أبو أيوب بعد ذلك وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل هو إلى أعلى المنزل، ولينزل أبو أيوب وزوجه إلى أسفل المنزل، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن الدروس والعبر جواز، أو قبل ذلك، أهمية بناء المسجد. أول أمر قام به النبي صلى الله عليه وسلم هو بناء المسجد، لأن المسجد كما سبق هو المنطلق لأعمال الخير، ففيه تقام أنواع العبادة، وفيه يدرس العلم، ومنه تجيش الجيوش، وفيه يستقبل السفراء، وما من عمل من أعمال الخير والبر إلا ويكون المسجد محضنا له ومنطلقا. ومن الفوائد كذلك جواز نبش القبور وقطع الأشجار إن احتاج إلى ذلك، كما أن من الدروس والعبر التي نأخذها من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار أن أي جماعة أو أمة تسعى لهدف واحد لا بد من قيام علاقات بين أفرادها على التآخي في الله، فإن الأخوة في الله هي الآصرة العظمى، وهي مقدمة على أخوة النسب. ومن الدروس والعبر أن بناء الأخوة على هذه التضحيات هو أمر لا بد منه للمجتمع المسلم، وهناك حقوق للأخوة لا يتسع المقام لذكرها. من الدروس والعبر كذلك أن موقف عبد الرحمن بن عوف من أخيه سعد بن الربيع أنموذجا واضحا على عفة المهاجرين واستعدادهم للعمل. ومن الدروس والعبر ما نستنتجه من هذه الوقائع من أن دين الله عز وجل له حملة وأنصار في كل زمان ومكان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. وفي درس الغد سيكون الكلام بإذن الله على ميثاق المدينة أو صحيفة المدينة وما يلحق بذلك من أحداث. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا هذا اليوم هو الدرس 16 من دروس السيرة، وسيكون بإذن الله تعالى عن بعض الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته. وأول هذه الأعمال ما سمي بصحيفة المدينة، وهذه الصحيفة أتناولها من جانبين اثنين. الجانب الأول ثبوتها، هل هذه الصحيفة ثابتة أو غير ثابتة؟ الجانب الثاني ما تشتمل عليه هذه الصحيفة من بنود ومن معان ومن توجيهات. على سبيل الإجمال، أما مصادر الصحيفة فأقدم مصدر أخرج لنا هذه الصحيفة هو سيرة أو كتاب سيرة ابن إسحاق، لكن هذا الكتاب مفقود ولا توجد منه إلا قطعة يسيرة تجمع بعض مباحث هذا الكتاب. وورد خبر هذه الصحيفة كاملا في سيرة ابن هشام ولكن بدون إسناد، ووردت إشارات عدة وهي إشارات موجزة في بعض كتب السنة مثل مسند الإمام أحمد وكتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام وكتاب الأموال لابن زنجويه والسنن الكبرى للبيهقي وغيرها من دواوين السنة. وبعض هذه الإشارات المتفرقة ما هو صحيح الإسناد أو حسن، وبعضها ضعيف. وقد تكلم بعض المعاصرين على هذه الصحيفة، وأجود من كتب فيها باحث اسمه هارون رشيد محمد إسحاق، تقدم بهذه الصحيفة بحثا لنيل درجة الماجستير من جامعة الملك سعود، وقد جمع في رسالته هذه طرقا عدة لهذه الصحيفة وأورد لها شواهد كثيرة، وأورد كذلك 27 آية تشهد لبنود هذه الصحيفة. أما بنود هذه الصحيفة فإنها اشتملت على أمور تتعلق بالمسلمين، وعلى أمور تتعلق باليهود والمشركين، وأمور تتعلق بالقواعد العامة، ولا يمكن تفصيل القول عن هذه البنود وإيرادها، ربما لا يفيد كثيرا لأنه جانب تخصصي أكثر منه جانب نحتاج جميعا إلى معرفته، ومن أراد الاطلاع عليه فقد أوردته بعض كتب السيرة، ومن آخر من أورده وحققه وناقشه وعلق على بنوده مهدي رزق الله في كتابه السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية. المبحث الثاني من درس اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استقر في المدينة، وقد كانت من قبل تسمى يثرب، فغير هذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم استكره هذا الاسم، فإنه مأخوذ من التثريب وهو اللوم، أو من الثرب وهو الشك، لذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهذا الاسم ورد في القرآن الكريم، ورد في سورة التوبة وفي سورة المنافقون وفي غيرهما، وسماها عليه الصلاة والسلام طيبة وطابة. هذه الأسماء الثلاثة هي أشهر أسمائها، ولها أسماء كثيرة ذكرها الذين أرقوا للمدينة. وحينما استقر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وعكوا، أي أصابهم حماها، وكانت المدينة في الجاهلية شديدة الحمى، وممن أصابته الحمى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكان يقول حينما تشتد عليه الحمى: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وحمى كذلك بلال الحبشي رضي الله تعالى عنه، وكان إذا خفت عنه الحمى يرفع عقيرته بقوله: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وعندي إذخر وجليل، وهل أرد يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. والإذخر والجليل نبتان مشهوران في مكة، وشامة وطفيل جبلان مشهوران في مكة، فهو يحن إلى مكة التي لا وباء بها: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدوا لي شامة وطفيل. أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما قال أبوها أبو بكر وبلال رضي الله تعالى عنه: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح للمدينة ولأهلها، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك في مدها وصاعها، وانقل حماها واجعلها في الجحفة. والجحفة مكان خرب الآن قرب رابغ. قال بعض العلماء: لو مر بها طائر لحم، لو مر بها طائر لحم. ولقد استجاب الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ونقل حماها إلى هذا المكان، وبارك الله عز وجل في مدها وصاعها، حتى في زماننا هذا يلمس الإنسان أثر بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هدوئها والاطمئنان فيها، وكذلك في أسعار كل شيء فيها، فهي تختلف عن كل المدن أو سائر المدن، وما ذلك إلا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والمقيم فيها يجد فيها سكينة ليست في غيرها من البقاع والبلدان. وممن وعك كذلك أم المؤمنين عائشة وابن فهيرة وغيرهما. وحمى يثرب في الجاهلية مشهورة، حتى إن المشركين لما سمعوا أن المسلمين قادمون لعمرة القضاء قالوا: سيقدم عليكم قوم أنهكتهم حمى يثرب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته أن يرملوا في الثلاثة الأشواط الأولى من الطواف، وأن يرملوا بين العلمين، ففعلوا ذلك حتى يرد على هؤلاء الكفرة المشركين، يعني ذكر أو ذكر في النصوص الكثيرة، حتى يتبين لهؤلاء المشركين أن حمى يثرب لم تنهكهم كما يقولون ويدعون. أنتقل بعد ذلك إلى مبحث آخر، وهو الإذن بالقتال. لما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وآواه أنصار الإسلام وكتيبة الله عز وجل وهم الأنصار، وألف الله عز وجل بين قلوب هؤلاء المؤمنين وأذهب ما كانت بينهم من العداوات والمحن، رماهم اليهود والعرب عن قوس واحدة، وتوعدتهم قريش، وتوعدهم كل عدو لهذا الدين. عند ذلك أو كان قبل ذلك يأمرهم الله عز وجل بالصبر والاحتساب، فلما قويت شوكتهم في المدينة وأصبح للإسلام دولة وأصبح له جيش، أذن الله عز وجل لهم بالقتال، فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وهذه الآية نزلت في المدينة، ولم تنزل كما ذكر بعض أهل العلم في مكة، والأدلة على ذلك كثيرة، أوصلها الإمام الحافظ ابن قيم الجوزية في كتابه النافع الماتع زاد المعاد إلى ستة أقوال. منها أو القول الأول أو الدليل الأول أن مكة لم ينزل فيها الأمر بالقتال، ولم تكن لهم في مكة شوكة. الدليل الثاني أن سياق الآية يدل على الإذن بالهجرة وإخراجهم من ديارهم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وهؤلاء هم المهاجرون. الدليل الثالث أن الله عز وجل قد خاطبهم في أول الآية بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وهذا الخطاب هو للمؤمنين في المدينة، وأما في مكة فكان الخطاب في الآيات المكية بيا أيها الناس. وجاء في سياق الآيات وهو الدليل الرابع قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. وهذه الآية عنت الذين تبارزوا يوم بدر من المسلمين أو من الصحابة والمشركين. الدليل الخامس أنه أمر بالجهاد الذي يعم الجهاد بالسيف، أما الجهاد المأمور به في مكة فهو جهاد الحجة والكلمة. الدليل الخامس أو الدليل السادس ما رواه الحاكم في المستدرك من طريق الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: إنا لله وإنا إليه راجعون. أخرجوا نبيهم ليهلكن، فأنزل الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وهي أول آية نزلت في القتال. والحديث صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وابن القيم في زاد المعاد. ثم فرض الله عز وجل عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم، فقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة، فتلخص أن هذه المراحل أربع: المرحلة الأولى مرحلة الصبر دون قتال، المرحلة الثانية مرحلة الإذن بالقتال بعد الهجرة، المرحلة الثالثة مرحلة الأمر بقتال من يبدأهم بالقتال، المرحلة الخامسة مرحلة الأمر بقتال المشركين كافةً.